السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله هذا زياد. صوت واضح عندك يا شيخ؟ يا أبا زياد.
نعم يا شيخ.
الصوت واضح عندك؟
نعم يا شيخ واضح.
واضح. طيب نبدأ؟
نعم يا شيخ. دقيقة إن شاء الله يحفظكم.
طيب.
شيخنا؟
نعم. نبدأ؟
نعم يا شيخ.
أيها المسلمون والمسلمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فالحديث معكم هذه الليلة التي هي ليلة الجمعة الموافق 14 من شهر رجب عام 26 و400 وألف. أتحدث إليكم عن أمر أراه هاما جدا، وما أظنكم كنتم تتصورونه، وذلكم الأمر هو نص النصيحة التي كتبتها بالاشتراك، التي كتبتها إلى الشيخ صالح أصلح الله حالنا وحاله بالاشتراك مع كل من فضيلة الدكتور صالح ابن سعد السحيمي الأستاذ المشارك في كلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية سابقا، والدكتور منفي ابن ناعم الصاعدي الأستاذ في كلية القرآن بالجامعة الإسلامية. وقبل أن أعرض عليكم تلكم النصيحة التي وجهناها ثلاثتنا إلى الشيخ صالح عفى الله عنا وعنه، رأيت أن أعرض أمورا عدة. الأمر الأول، يعلم الله أنه ليس لنا في مناصحة الشيخ صالح الحربي وكذلك الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي، في ذلكم الوقت مقصد من المقاصد، وإنما قصدنا أن تخلط الفتنة ويعود بين الأخوين المحبة والوئام. والصفاء واجتماع الكلمة على نشر السنة والذب عنها وعن أهلها أسوة بأهل العلم الماضين والمعاصرين في بلدنا المملكة العربية السعودية وغيرها من بلاد الإسلام. الأمر الثاني، لعلكم تذكرون أن شبكة الأثر نشرت رسالتنا المتضمنة مناصحة الشيخ ربيع حفظه الله، ولا ندري كيف وصلت إليهم، لكننا جازمون أن هذا ضمن حماقاتهم وطيشهم وهوجهم وسخطاتهم، وإلا كيف ينشرون ما لا يسوغ لهم نشره؟ وقد كانت النصيحتان سريتين ورددنا عليهما في حينه، ورددنا عليها أعني شبكة الأثر في حينه. الأمر الثالث أن المنحازين إلى الشيخ صالح يرونه خاليا من الأخطاء ولم يتورط فيما هو مخالف مسلك السلف الصالح والعلماء الربانيين الذين ينتجون الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ويرون أن أسلوبه الذي يتضمن الجور في الأحكام أسلوب صحيح، وأنه لا يستنكره عليه أحد. الأمر الثالث أن من الناس من يصف الشيخ صالحا الحربي بأنه عالم وينبغي أن يرجع إليه، إلى غير ذلك من أوصاف التبجيل والثناء. وأنا أعرف الشيخ صالحا منذ أكثر من 30 سنة، أقولها كلمة حق، إن الرجل عنده علم وسعة اطلاع، وأرى أنه عنده أهلية للتحقيق ودقة الاستنباط، لكن هل أفادت الأمة منه ذلك؟ هل رد الناشئة على ما كان يسلكه العلماء من تربية الناس على فقه أحكام الله من الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح؟ إني أتحدى هؤلاء أن يأتوا دليلا على ما يصفون به الشيخ صالح وأنه مرجعية، أتحداهم أن يأتوا بكتاب صغير أكمله الشيخ صالح خاليا من السب والشتم والخروج عن تأصيل أهل العلم وتقييدهم. بل ثبت لدينا أنه في دورة حفر الباطن التي تنعقد سنويا بإشراف في جامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، بإشراف أخينا الشيخ عبد الله بن صلفيد الظفيري، وبالتحديد في عام 23 و400 ألف، نفر 40 طالبا من تلكم الدورة، وهذا العدد في ذلك الوقت أظنه لا ينقص عن الثلث، وذلكم أنه لم يسلك مسلك شراح الحديث والفقهاء الذين يستنبطون الأحكام من النصوص ويستدلون لذلك كما يسلك أهل العلم، وإنما أمضى الوقت فيما كان الناس في غنى عنه ولم تعقد من أجله الدورة تكون الدورة العلمية ولا غيرها من الدورات. لعله الأمر الخامس إن طول صوتنا وسكوتنا على ما يصدر من الشيخ صالح عفى الله عنا وعنه من الجرح بغير مصور وعلى المجازفة في الأحكام، هنا رجاء أن يتعقل ويضبط لسانه، ولكن دون جدوى لهذه الأمور وغيرها مما لا يسع المقام لذكره، أحببت بل أرى لزاما علي أن أعرض عليكم نص تلكم النصيحة التي بعثت بها وزميلاي إلى الشيخ صالح أصلح الله حالنا وحاله ومآله ومآله. ويعلم الله، أقول لكم تأكيدا على ما أسلفت أنه ليس لي غرض تشفي في الشيخ صالح، كما أنه ليس لنا ثلاثتنا غرض في الشيخ ربيع لذاته، فنحن لا ننحاز إلى أحد من الناس لذاته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما ننحاز إلى السنة، فمن أظهرها وناصرها وذب عنها فهو منا ومنه. وكثيرا ما نمقت رجالا على سوء أسلوبهم وبذاءة منطقهم وجور أحكامهم، وإن كنا لا نبدعهم، ومن أولئكم الذين نمقتهم يعلم الله الشيخ صالح بن نافع الحربي، والشيخ صالح بن سعد السحيمي حفظه الله هو موافق لي على نشر هذه النصيحة، أعني النص الذي تتضمنه رسالتنا إلى الشيخ صالح مناصحة له. وأما ثالثنا وهو الشيخ منفي الصاعدي فلم أتصل به، لأنه ظهر لي من بعض المحادثات معه أنه لا يوافقنا على نشر تلكم الرسالة لأمر في نفسه ليس من المناسب هنا أن أذكره. وبعد هذه المقدمة وما تضمنته من أمور، فإني أعرض على مسامعكم أيها المسلمون والمسلمات مناصحتنا للشيخ صالح الحربي، ويقرأ النص عليكم ولدي عبد العزيز ابن عبيد ابن عبد الله ابن سليمان الجابري، فليتفضل بارك الله فيه. وأسألكم بني من المسلمين والمسلمات أن تدعو الله له أن يتقبله بقبول حسن، وأن ينبته نباتا حسنا، وأن يوجهه روحا صالحة. فتفضل يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة الأخ في الله فضيلة الشيخ صالح بن نافع الحربي حفظه الله وبارك له في علمه وعمره وعمله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فيا فضيلة الشيخ، لقد كان لكم جهود مباركة مشكورة في خدمة السنة النبوية والدفع عن حياضها وحماية جنابها وجناب أهلها إلى جانب إخوانكم من أهل العلم والفضل في هذا البلد المبارك الذي أسس على التوحيد والسنة، ومن أولئك الذين كانوا رضا لكم وكنتم لهم كذلك أخوكم الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، ولقد كان بينكم من الألفة والأخوة والمحبة ما عرفه الخاص والعام، وكنا طامعين في دوام ذلك واستمراره لما فيه من اجتماع الكلمة على السنة ونصرة الحق وأهله، إلا أنه قد حصل بينكم خلاف على بعض المسائل استحال من بعض الأقلام إلى سيل نهار من السباب والشتائم والاتهام بمخالفة أصول أهل السنة والجماعة، مما أدى إلى تفرق السلفيين وتصدع صفهم، إلا من رحم الله، يدرك ذلك من تبعه من خلال الموقعين سحاب والأثري، وهذه النتيجة السيئة نعتقد أنكما بريئان منها ولا ترضيانها، وقد أحببنا الكتابة إليكم بما لاحظناه على فضيلتكم لما عرفناه عنكم من سعة الصدر وقبول النصح، وإليكم هذه الملحوظات. أولا سئلتم هل يشترط بيان أسباب الجرح، فقلتم ما يشترط. هذا بالنسبة لأسباب الجرح، بيان أسباب الجرح والتعديل في علم الرواية وليس في كلام المخالفين في مناهجهم وفي سلوكياتهم، ونقول هذا النفي بإطلاقه غير صحيح، وما نظنك تجهل هذا، ولكن لم تكن العبارة دقيقة شافية، والذي نعلمه كما تعلمه أنت أن الحكم لابد أن يستند إلى دليل، وها هنا حالتان أولاهما فيما يتعلق بجرح الرواة أو تعديلهم، وهذه قد فرغ منها ودونت فيها التواوين، وليس لنا أن نزيد على ذلك ولا ننقص منه، بل يكون النظر في كلام الأئمة وما قاعدوه في ذلك من قواعد وما أصلوه من أصول. ثانيتهما الحكم على المخالفة والمخالف، وهذا من باب الفتوى، ومعلوم أن أي فتوى لا تستند على دليل باطلة، ومن هنا نقول أن ما يرد من أقوال الناس وأعمالهم لا بد من عرضه على النص والإجماع، فما وافق نصا أو إجماعا فهو مقبول، وما كان مخالفا لأحدهما أو كليهما فهو مردود، وأما المخالف فهو أحد رجلين، رجل كان على السنة في أصوله لكن زلت به القدم في أمر ما فهو على السنة كما كان من سابق عهده مع رد مخالفته وعدم متابعته في زلته، فلا يجوز الطعن فيه ولا رميه بالبدعة ما لم يتخذ ذلك منهج يوالي ويعادي عليه، ورجل كان في أصوله على البدع وخالف الحق عنادا فهذا مبتدع يجب الحذر والتحذير منه ما لم يترتب على التحذير منه مفسدة أعظم، وبهذا يعلم أن من طعن في واحد من المشهورين بالسنة أو بدعه أن عليه أن يقيم الدليل على دعواه وإلا عد ظالما له. ثانيا يلاحظ على بعض عبارات لكم في وصف بعض طلبة العلم الذين لا يرون التقليد شدة وقسوة غير لائقة نحو قولكم هذا نسف لرسالات الرسل ولما أنزله الله من الكتب، وقولكم هذا يكذب الكتاب والسنة وهذا يكذب الإسلام وعبارات أخرى، ونقول واحد نحن معك في أن رفض التقليد على الإطلاق غير صحيح بل نفصل كما فصل أهل العلم. اثنين وكان ينبغي لك اختيار عبارات مناسبة للمقام ليست فيها هذه الشدة والقسوة بعيدا عن اتهام المسلم بتكذيب رسالات الرسل وما أنزل الله من الكتب. ثلاثة وكان ينبغي لك أيضا أن تنبه هؤلاء إلى تفسير العلماء في مسألة التقليد وعدم ضبط العبارة مما وقعكم في الطعن في بعض إخوانكم المعروفين بالسنة والدعوة إليها، وقد اتخذ مخالفوكم ذلك سلاحا ضدكم فألبوا عليكم بذلك العام والخاص فنفر عنكم كثير من أخوانكم بسبب هذا المسلك الذي أنتم في غنى عنه، ولسنا مشنعين عليكم رد الخطأ وإنما عشمنا فيكم أن تفطنوا إلى خطورة هذا الأمر الذي لم يترك لكم صديقا من إخوانكم المعروفين بالسنة. رابعا يلاحظ على فضيلتكم عدم التحفظ في الكلام سواء كان في الهاتف أو في مجالسكم عند من يحسن الفهم ومن لا يحسنه وعند القريب والبعيد، مما جعل المصطادين في الماء العكر يتلقفون تلك العبارات ويشيعونها حتى شوهوا صورتكم عند الكثير. وأننا ندعوك يا أخانا الكريم إلى حفظ اللسان عن كثير من الأمور التي تضر بكم وبدعوتكم وإلى ملاحظة الفوارق بين المستمعين والمخاطبين وإلى شغل طلابكم بالعلم النافع الذي يربي الأجيال وينفع الأمة ولستم بغافلين عن قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. خامسا سئلتم ما أدنى حد لمطلق الإيمان أي مرتبة الظالم لنفسه وما هو أدنى حد لها فأجبتم أدنى حد لها الصلاة مختلف فيها كما ذكرت وما عداها فكون الإنسان ينقص إيمانه نعم وقد لا يبقى عنده شيء من الإيمان هي أدنى حد أدنى حد كما نستطيع أن نحدده إلى آخره. نقول ليست العبارة بدقيقة ولا منضبطة ولا نظنك ترتضيها لو كانت من غيرك أما يستدرك عليها ما يأتي. واحد كان الواجب عليك استفسار السائل عن مراده بسؤاله هل يريد به ما يصح به الإيمان من العمل أو يريد تعريف الإيمان فالسؤال محتمل. اثنين قولك الصلاة مختلف فيها مجمل فأنت تعلم أن من تركها جحودا يكفر بالإجماع وأن تركها تهاونا وكسلا فيه قولان لأهل العلم التكفير وعدمه والراجح الأول وكان الواجب عليك البيان والتفصيل في المسألة. أيها الشيخ الفاضل نكتب لكم هذه الملحوظات التي نرى أنها أهم ما يجب التنبيه عليه ونحن نبعث إليكم هذه الرسالة واثقون أنكم تدركون تمام الإدراك ما آل إليه حال السلفيين إلا من رحم الله من التحيز والتهاجر والتقاطع والموالاة والمعادات في الأشخاص وهو عين التحيز المقيت الذي طالما حاربتموه أنتم وأخوكم الشيخ ربيع من سنين عدة ونحن متوقنون إن شاء الله أنكم وقفون عند الحق لا تستنكفون عنه ولا تأنفون من الرجوع إليه وهذا ما عرفنا عنكم ونحسبكم كذلك والله حسيبكم. وفي الختام ندعوكم يا فضيلة الشيخ إلى نبذ الفرقة والخلاف وإصلاح ذات البين والسعي حديثا إلى جمع الكلمة لما في ذلك من الخير للسلفيين عامة وخاصة ونحيطكم علما بأن هذه الكتابة سرية للغاية ولم يطلع عليها سواكم وقد كتبها ليفيكم الشيخ ربيع ما استدركناه عليه في نصيحة سرية ماثلة والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقول أيها المسلمون والمسلمات ليست هذه الرسالة حاوية إلى كل ليست هذه الرسالة حاوية كلما سلكه الشيخ فالح من الجور في الأحكام وسلاطة اللسان هذا أعني ما استمعتم إليه هو غيب من فيض وما أكثر البواقع وما أكثر ما تسلط به الشيخ فالح عفى الله عنه وعنه بلسانه الذي لم يضبطه ولم يحفظه من عبارات التضليل والتفسيق والتبديع بل والتكفير مضافا الى تشويع وسخرية وتعقم قالت تلك العبارات اعني عبارات السخرية والتهكم والتشويع علماء كبارا منهم من مات وهو يجب عن السنة ويناصرها ويناصر أهلها ويدعو إليها ومنهم من شابت رحاهم وهم أحياء إلى اليوم وتلك البواقع التي صدرت عن الشيخ فالح ولا يعرفها كثير من الناس هي موثقة عندنا وهي أكثر مما سمعتم بكثير وسوف أنشرها إن شاء الله تعالى حينما تدعو المصلحة إلى نشر ذلك ولكني أدعو الشيخ فالحا وأدعو شبكة الأثري
أن يتعقلوا وأن ينضبطوا وأدعو الأثرية خاصة أن تتفرغ لنشر العلم والفقه في دين الله من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، وليعلموا أنه حينما ينبري أهل السنة الذابون عنها مواجهين من يتطاول على علمائها ببذاءة اللسان والسخرية والتحكم والجور في الأحكام، فلن ينفع شبكة الأثر من يؤذهم هنا وهناك، سواء كان في المحيط أو الخليج، فإن أدعوهم إلى أن يكونوا عقلاء منصفين كيسين فطنين، وأن يتذكروا أن ممن طالهم الشيخ فالح بلسانه وجور أحكامه ستة، ظلل منهم من ظلل وبدع منهم من بدع، وقد رددت عليه في حينه ببيان، وأظن ذلك كان في عام 24,400,000. وليس الشيخ فالح اقتصر على هؤلاء، لكن طالت بذاءة لسانه وسوء منطقه علماء كبار كما أسلفت لكم، ولا آلوا جهدا إن شاء الله في نشر تلكم الوثائق على الشيخ فالح، وأظنه يدرك العاقل، وأظنه ما من عاقل إلا يدرك أن واحدة من تلكم البواقع لو نشرت لكانت كافية في إسقاط عدالته وخيبة من يبجلونه ويمنحونه عاطر الثناء وينحازون إليه، ولسان حالهم يقول: وإن أنا إلا من هزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي، أو قول القائل إذا قالت حذاري فصدقوها فإن القول ما قالت حذاري. أدعو كل مسلم ومسلمة ينشدون السنة بحكمة إلى أن يتعقلوا في أمرهم، وأن لا ينحازوا إلى الأشخاص لذواتهم، وإنما يجب عليهم أن تكون طلبتهم السنة، وأن يطلبوا كذلك من هم أهل للحكمة وحسن الخطاب وعفاء اللسان. هذا ما يسر الله في هذا المقام، وما توفيقي وإياكم إلا بالله، والله وأقول والله وبالله وتالله إني مشفق على الشيخ فالح لما بيننا وبينه من القرابة في النسب، فلو كنت متحيزا لتحيزت إليه، وانحزت إليه، ولكني والله لا أعرف إلا الحمد سوى التحيز إلى السنة والحياز إليها وإلى أهلها. وفي الختام أدعو الشيخ فالحا مجددا، واشهد أيها المسلمون والمسلمات إلى أن يتوخى الصدق في القول وحسن الخطاب والعدل في الأحكام كما كان العلماء. العلماء الربانيون على ذلك. وفق الله الجميع لما فيه مرضاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حرره أخوكم في الله عبيد بن عبد الله ابن سليمان الجابري المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير.
حياك
الله. عليكم يا شيخنا.